معتبرا أنه لا ينبغي ربط قضايا البلاد بهذه المفاوضات. ولدى استقباله عددا من المسؤولين ونواب البرلمان، أضاف سماحته أن المفاوضات تمت بشكل جيد في خطواته الأولى، ولكن أنا متشائم للغاية بالطرف المقابل ولا أثق فيه، في حين متفائل بقدراتنا الذاتية. كما حذر من الإفراط في التفاؤل أو التشاؤم بشأن نتائج المحادثات الجارية في عمان، مؤكدا أن مسار عمل الدولة نحو تحقيق الأهداف في جميع المجالات يجب أن يستمر بوتيرة متسارعة دون أن يربط أي شيء بنتائج المفاوضات. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي عن الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا ستعقد في العاصمة العمانية مسقط يوم السبت القادم. وللمزيد بشأن مواقف الجمهورية الإسلامية المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة في الجولة الثانية، نتابع التقرير التالي.
كل الروايات التي تتحدث عن تطابق أمريكي إسرائيلي فيما يخص تفكيك البرنامج النووي لإيران بالكامل تسقط مع التصريحات المتكررة الصادرة عن البيت الأبيض قبل وبعد محادثات مسقط، والتي تأتي خلافا لتمنيات تل أبيب وداعميها إن كان في داخل الولايات المتحدة أو في خارجها.
عقدنا اجتماعا مع الإيرانيين يوم السبت، ولدينا اجتماع آخر مقرر السبت المقبل. هذا وقت طويل كما تعلمون، لذا أعتقد أنهم ربما يحاولون إقناعنا، لكن على إيران التخلص من مفهوم السلاح النووي. لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي، لا يمكن لأحد امتلاكه.
وفي حين يشدد ترامب على تمسكه بلغة الحوار، يحاول في كل مرة استخدام لغة التهديد في حال عدم الاتفاق مع طهران، فيما يقول مبعوثه ورئيس الوفد الأمريكي المفاوض ستيف ويتكوف إن التحقق من البرنامج النووي الإيراني سيكون النقطة الأساسية لإمكانية التوصل لاتفاق مع طهران، بعدما وصف جولة السبت الماضي بالإيجابية والبناءة.
المحادثات مع الإيرانيين ستكون حول نقطتين جدليتين. لا يمكنهم أن يخصبوا اليورانيوم بنسبة تتجاوز 3.67%. لقد وصلت هذه النسبة إلى 20% وكذلك إلى 60%. لذلك سيتعلق الأمر بالأساس بالتحقق من برنامج التخصيب، ثم في نهاية المطاف من التسلح النووي، وسيشمل ذلك الصواريخ ونوع الصواريخ التي خزنوها هناك بما فيها الصواريخ ذات الرؤوس النووية.
وفيما يحاول الأمريكيون الزج بالبرنامج الصاروخي الإيراني في المحادثات، تؤكد طهران أن الموضوع على طاولة البحث غير القضية النووية، والتي لطالما أكدت سلمية برنامجها النووي.
موضوع مذاكرات
المحادثات تقتصر فقط على الموضوع النووي ورفع الحظر، ولن نتناول أي قضية أخرى. هناك تناقضات واضحة في التصريحات الأمريكية.
يواصل جيش الاحتلال عدوانه الوحشي على غزة، حيث أكدت مصادر طبية استشهاد ما لا يقل عن 11 فلسطينيا منذ فجر اليوم وإصابة عدد آخر منهم. وفي جديد الإحصائيات، أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 51,000 شهيد و116,343 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023. كما أفادت بأن حصيلة الضحايا منذ استئناف جيش الاحتلال عدوانه على غزة في 18 مارس الماضي بلغت 1630 شهيدا و4300 وجريحين اثنين. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن الوضع الإنساني في غزة هو الأسوأ على الأرجح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر 2023. بدورها حذرت منظمة الصحة العالمية من أن هناك نقصا حادا بالإمدادات الطبية والأدوية في غزة، وقالت إنها تعمل على إدخال مساعدات طبية لعلاج جرح القصف المستمر على القطاع. وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس إننا قلقون من الجوع الذي يعاني منه المدنيون في غزة، خاصة الأطفال. كما لفتت إلى أن السكان لا يستطيعون الحصول على مياه نظيفة. قالت صحيفة هارتس إن 3500 أكاديمي إسرائيلي يوقعون على عريضة تدعو إلى إعادة الأسرى الصهاينة حتى لو كان الثمن وقف الحرب على غزة فورا. بدورها قالت صحيفة إدعوت أحرنوت إن أكثر من 200 من الجنود المحاربين القدامى بسلاح البحرية يدعون لإعادة الأسرى، كما طالب 3000 من العاملين بحقل التربية والتعليم في عريضة بوقف الحرب. وفي ذات السياق طالب مئات من جنود الاحتياط في وحدة السايبر الهجومي والعمليات الخاصة بجيش الاحتلال الحكومة بوقف الحرب. وقالوا في عريضة إن نتنياهو يحرض ضد سلطات فرض القانون ويعرض أمن مسؤوليها للخطر، كما وقع نحو 150 جنديا صهيونيا خدموا في لواء النخمة غولاني عريضة تطالب بإعادة الأسرى المحتجزين في غزة ولو كان الثمن وقف الحرب فورا، وذلك في أحدث فصول تصعيد الضغط على الحكومة داخل جيش الاحتلال. وخلال اليومين الأخيرين انضم آلاف العسكريين في الاحتياط والمدنيين من قطاعات مختلفة إلى الرسالة التي وقعها المئات من جنود الاحتياط في سلاح الجو الصهيوني، من بينهم طيارون، ودعوا إلى وقف الحرب لإعادة الأسرى. بدوره أعلن رئيس الأركان إيال زامير عن عقد جلسة لاحتواء أزمة رسائل الاحتجاج التي وقعها جنود الاحتياط في وقت تفيد تقديرات جيش الاحتياط باحتمال توسع حالة التمرد بين صفوف قدام الجنود ووجود خشية من اتساع رقعة الاحتجاجات. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء شهيد وتسجيل 3 إصابات بينها طفل في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة عترون بقضاء بنت جبيل جنوب البلاد. وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إلى أن العدوان الإسرائيلي تم عبر 3 صواريخ موجهة، فيما سبق ذلك إطلاق جيش الاحتلال النار من الأسلحة الرشاشة باتجاه الحي الشرقي لبلدة ميس الجبل. في سياق متصل أفادت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان باستشهاد 71 مدنيا لبنانيا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار. النبأ الأخير، استشهد شاب فلسطيني من مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية متأثرا بإصابته مساء الأحد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي. وفي نابلس أطلقت قوات الاحتلال النار على شاب واعتقلته، فيما أغلقت الحواجز العسكرية عند مداخل مدينة أريحة ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج، كما فرضت طوقا أمنيا في محيط البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي في الخليل. وفي القدس اقتحم نحو 1000 مستوطن المسجد الأقصى في 3 أيام ما يعرف بعيد الفصح اليهودي، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى جنين الحكومي واعتقلت طفلا واحتجزت عددا من العاملين بالمستشفى. إلى العناوين. قائد الثورة يحذر من الإفراط في التفاؤل أو التشاؤم بشأن نتائج المفاوضات الجارية في عمان. الجيش الصهيوني يواصل عدوانه على غزة وتحذيرات أممية من الوضع الإنساني الأسوأ منذ بداية الحرب. وآلاف العسكريين والمدنيين في كيان الاحتلال ينضمون للمطالبين بوقف الحرب على غزة. شكرا لحسن استماعكم وفي أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. معا بعد الاستعراض في الساعة 4:13 نستمع لحديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 4:43، 5 تماما، ونشر إخبارية مفصلة. حكاية وعبرة، تستمعون لهذا البرنامج في الساعة 5:10 عند 5:24 من أجل حياتك. منتدى الأمثال يأتيكم عند 5:37، السادسة تماما، ونشر إخبارية مفصلة. كلامكم نور في الساعة 6:10، عند 6:19 قصص من الحياة. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 6:34، عند 6:56 يرفع أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نشرة إخبارية مفصلة أخرى في الساعة 7 تماما، عند 7:13 إعادة للمنتدى الإذاعي. في تمام 8 نشرة إخبارية مفصلة. بعد الأخبار في الساعة 8:10 الإمام الخميني، كلمات على ثغر الزمان. شكرا لكم مستمعين الكرام، ودمتم في رعاية الله وحفظه.
الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا،
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبتنا الحلوين، هل تعرفون أن الهدوء له فوائد كثيرة؟
نعم يا أصدقاء، أول هذه الفوائد هي الصحة الجيدة السليمة التي تساعدكم على الاستمرار في الدراسة والعمل وتناول الأكل وكل شيء.
ولكن هل تعرفون يا أصدقائنا أيضا أن الهدوء هو الذي يساعد على تمتعكم بالراحة ويمنحكم القدرة أكثر على التركيز في حل الواجبات المدرسية وكتابة الدروس اليومية؟
ولذلك يا أصدقاء عليكم أن تهتموا بالهدوء في البيت وفي المدرسة لكي تحصلوا على قدر كبير من النشاط والتركيز.
أصدقائنا، قصة اليوم ستكون كما عرفتم قبل قليل عن موضوع يتعلق بأهمية الهدوء لصحتكم.
وأكيد أنكم تعرفون يا أصدقاء أن الهدوء شيء مهم جدا في حياتنا، يمكننا من خلاله أن نركز في دراستنا وقراءتنا، ونركز على أشياء كثيرة في البيت والمدرسة.
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنستمع إلى قصة اليوم. هيا بنا، هيا بنا يا أصدقاء.
الحلوين، كان هناك ديك ودجاجة يعيشان في بيت صغير وسط المزرعة، ويعيش معهما فرخهما الجميلان الصغيران. لكن للأسف أحبائي، إن هذين الفرخين كانا ينزعجان من صياح الديك وصوته المرتفع،
والدجاجة أيضا كانت تتكلم بصوت مرتفع جدا جدا، وهذا يا أحبائنا كان يؤثر كثيرا على الفرخين. تعالوا معنا نتابع قصة اليوم مع الديك والدجاجة وفرخيهما.
هيا بنا يا أصدقاء، هيا.
أين أنتم يا صغاري؟ أين أنتم؟
ما بك يا ديكو؟ تتكلم بصوت عالٍ، عالٍ جدا.
لقد عملت كثيرا منذ الصباح الباكر يا دجاجة، وأريد أن يساعدني الصغار بعض الشيء.
هل تعرف أن الوقت لا يزال مبكرا جدا؟
وماذا أفعل ها؟
الصغار لا يزالون نائمين، حاول أن تخفض من صوتك. قط 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 قط.
هيا يا صغار، نوموا بسرعة. هيا.
أنت دائما هكذا، لا تهتم بصغارنا.
هيا يا صغار، هيا انهضوا وساعدوا أباكم. هيا.
لازلت مصرا على أن تتكلم بصوت مرتفع. قط قط قط.
هيا يا فراخ، هيا يا صغار. بسرعة يا فراخي، هيا تعالوا إلى هنا. أين أنتم؟
السلام عليكم. صباح الخير يا أبي.
السلام عليكم. تعالوا يا صغاري، أيها الأحبة، تعالوا ساعدوا أباكم.
ولكني لازلت أشعر بالنعاس يا أبي. الوقت مبكر جدا.
لا تكن كسولا يا بني، لا تكن كسولا.
قط 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 قط. ألا يمكن أن تؤجل عملك قليلا؟
لا لا يمكن. انظر إلى هذه الحبات، أنت وأختك فروخة ستعملان على جمعها في كيس واحد. هيا هيا ابدأ.
أحبائنا، بعد أن أكمل فروخ وفروخة جمع الحبات في الكيس، شعر بالتعب كثيرا، وبدت عليهما الرغبة بالنوم مجددا. ولما دخل البيت، صاحت الدجاجة بالديك وقالت له:
قط 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 قط. اسمع يهديك.
ماذا بك يا دجاجة؟
أنت دائما ما تؤذي الصغار. سوف تسوء صحتهم في يوم ما.
لا أعتقد. فهم يعملون بجد ونشاط باستمرار.
أنا نبهتك يا ديك.
يجب أن يتعودوا على العمل حتى ولو في الصباح الباكر.
ولكن هذا سيؤثر على صحتهم. هم لا يزالون صغارا في السن. قط 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 قط
ويس 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 قط ويس. هل يمكن أن أذهب إلى النوم قليلا يا ويس ويس؟
قط قط قط. وأنا كذلك.
هل تأكدت يهديك؟ قط قط قط. اذهب اذهب إلى النوم يا فروخة. وأنت أيضا يا فروخ.
شكرا شكرا.
والآن تعالي معي يا دجاجة لكي نجمع حبات أكثر.
ليس عندي وقت يا ديك.
وأنا لا أستطيع أن أكمل العمل لوحدي.
إذا كنت تريد مساعدتي عليك أن تنتظر.
هيا بنا نكمل العمل الآن.
قط قط. قلت لك أيها ديك لا يمكنني الآن.
وما العمل أيها
الدجاجة؟ هذا ليس شأني.
حاولي أن تتركي عملك الآن وتأتي معي.
يا إلهي قلت لك لا أستطيع.
يا إلهي.
وهكذا يا أحبائنا الحلوين استمر الديك يتكلم مع الدجاجة بصوت مرتفع، وهي ترد عليه أيضا بصوت مرتفع، وهذا قد أثر كثيرا على صحة فروخ وفروخة. هل تعرفون لماذا يا أصدقائنا؟ لأن فروخة كانت تشعر بتعب شديد وبنعاس شديد، لكنها بسبب صراخ الديك وصراخ الدجاجة لم تتمكن فروخة من النوم بشكل جيد.
ليس عندي وقت يا ديك.
ويس 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 ويس. رأسي يؤلمني يا فروخ. ويس 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 ويس
يا أختي.
لا أستطيع النوم. رأسي يؤلمني. ألا تسمع صوت أبي وهو يتكلم كالعادة بصوت مرتفع؟ رأسي يؤلمني. ويس 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 ويس. لقد تعبت كثيرا من هذه الحالة.
حاولي أن تنامي يا فروخة.
رأسي يؤلمني. لا يمكنني لا يمكنني النوم. ويس 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 ويس. لا أعرف. رأسي. أرجوك أرجوك قل لأمي أن تفعل شيئا لي. أرجوك يا فروخة.
حاضر يا فروخة حاضر.
رأسي يؤلمني. هيا بسرعة هيا.
حاضر حاضر أنا
جاهز. رأسي يؤلمني كثيرا. أرجوك أرجوك يا فروخ. أرجوك وقل لأمي هيا أسرع.
أنا ذهب فروخ بسرعة لكي يقول لأمه الدجاجة ماذا أصاب أخته فروخة، وفعلا لما قال لها ذلك اندهشت الدجاجة وانزعجت فأسرعت إلى غرفة ابنتها فروخة لكي تطمئن عليها. فقد كانت فروخة تعاني من آلام في الرأس بسبب عدم انتظام نومها وعدم انتظام عملها. لقد كانت تصحو على صياح أبيها وأمها، وعندما كانت تريد أن تنام لا تستطيع النوم بسبب الصياح.
قط 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 قط. ماذا ماذا تقول يا فروخ؟
نعم يا أمي. ويس 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 ويس. فإن حال فروخة سيء جدا وإن رأسها يؤلمها كثيرا.
ماذا؟ فروخة مريضة؟
نعم يا بابا.
قط 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 قط.
فروخة مريضة.
هل تأكدت الآن؟ هيا ديك كم مرة قلت لك لا تصرخ وأنت تتكلم؟ ها؟ كم مرة قلت لك لا ترفع صوتك؟ لا تحاول أن تنادي على فروخة وفروخ بصوت عال فتحرمهما النوم. أرأيت كيف أثر على صحتهما؟ ها يديك؟
نعم،
أنا وأنت مقصرون، دائما ما نرفع صوتنا عندما نتحدث، وهذا قد أثر كثيرا على صحة الأولاد. نعم يا ديك،
صحيح. أنا أعتذر يا دجاجة، أعتذر.
ماذا نفعل الآن؟
وهكذا يا أصدقائنا الشطار، اعترف ديك بأنه هو السبب في مرض ابنته فروخة، وذلك بسبب صراخه. إذن يا أحبائي، إذا كنتم تعانون من هذه الحالة في بيوتكم، اطلبوا من أبائكم أن يتحدثوا معكم بهدوء وأن يهيئوا الهدوء لكم في البيت لكي لا تمرضوا لا سامح الله.
أرجو أعزائنا الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد ماذا يا جنان؟
نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا.
لكما حبي أمي وأبي، أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي. لكما حبي أمي وأبي، أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي. أمي وأبي، أمي وأبي لكما حبي.
في محكم عين ضاءني قد جاء الوحي بتبياني، وقضى ربك بالإحسان لهما فهما رمز الحب. في محكم عين ضاءني تبياني، وقضى ربك بالإحسان لهما فهما رمز الحب.
أمي وأبي، أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي. أمي وأبي، أمي وأبي لكما حبي.
عند العجز وعند الضعف أبدي لهما كل العطف، ونساني لن ينطق وفي إذ ذاك يعد من الذنب. عند العجز وعند الضعف أبدي لهما العطف، ونساني لن ينطق وفي إذ ذاك يعد من الذنب.
أمي وأبي، أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي. أمي وأبي، أمي وأبي لكما حبي.
لهما أخفض دون حمد لي من قول أب وبالفعل، وبلا من وبلا فضل فرضهم في الدنيا حسبي. لهما أخفض دون حمد لي من قول أب وبالفعل، وبلا من وبلا فضل فرضهم في الدنيا حسبي.
أمي وأبي، أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي. أمي وأبي، أمي وأبي لكما حبي.
أمي يا لمن أهواه، ما كنت وجودا لولاه، وهريجا قد فاح شذاه كنسيم في الجنة عذبي. أمي يا لمن أهواه، ما كنت وجودا لولاه، وهريجا قد فاح شذاه كنسيم في الجنة عذبي.
أمي وأبي، أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي. أمي وأبي، أمي وأبي لكما حبي.
أبتي يا نغما بلساني، يا دفء يسكن وجداني، يا باغة حب وحناني في الروح تعيش وفي القلب. أبتي يا نغما بلساني، يا دفء يسكن وجداني، يا باغة حب وحناني في الروح تعيش وفي القلب.
أمي وأبي، أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي. أمي وأبي، أمي وأبي لكما حبي.
كم لهجة مخلصة شفتي بدعاء خير لوالدتي، ودعوت بصدق يا أبتي يسلك الخير غدا ربي. كم لهجة مخلصة شفتي بدعاء خير لوالدتي، ودعوت بصدق يا أبتي يسلك الخير غدا ربي.
أمي وأبي، أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي. أمي وأبي، أمي وأبي لكما حبي.
أمي وأبي،
أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي.
حبي.
هل تعرفون يا أصدقائنا أن الهدوء داخل الصف يسهل علينا الإصغاء أكثر إلى ما يقوله المعلم؟ فيكون له فائدة كبيرة في التعلم بسرعة.
نعم يا أصدقاء، حاولوا أن تكونوا هادئين في الصف وأن لا تشاغبوا كثيرا ولا تشاكسوا بعضكم البعض. لماذا يا أصدقائنا؟ ها؟ لماذا؟
فإن عدم الهدوء داخل الصف يا أصدقائنا يجعلكم لا تنتبهون جيداً وأيضاً لا تستطيعون التركيز على الدرس.
وبالتالي يا أصدقاء تفوتون الفرصة على أنفسكم أن تتعلموا بصورة جيدة ودقيقة.
وفي نفس الوقت تحرمون زملائكم أيضا أن ينتبهوا إلى الدرس بشكل جيد.
هذا خطأ كبير يا أصدقاء
وغير صحيح أيضا.
أحسنت يا حنان.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
أنا سارة فؤاد من العراق. الهدوء لا يعني عدم القدرة على الحديث أو ضعف الشخصية، هو بالعكس يدل على قوة وعي، مقدرة على التحدث بالوقت المناسب، فهو من الصفات لازم يتحلى بها الإنسان. وتجربته يعني هو حلوة، بينما انه الصراخ لا تجربه ما راح تتيح فرصة للآخرين بانه يسمعك، وثاني شيء راح احتمال تخرج منك الفاظ راح تتندم عليها من تهدأ، فذلك يكون الهدوء هو افضل من الصراخ ولازم نبتعد عن الصراخ.
عليكم أيها الأحبة أن تتذكروا دائما أن الهدوء له فوائد كثيرة.
نعم يا أصدقائنا، هناك فوائد أخرى للهدوء عليكم أن تتذكروها دائما، وهي
أنه أحيانا يكون الأب متعبا أو الأم متعبة مريضة مثلا لا سمح الله، تريد أن ترتاح قليلا.
نعم.
وفي هذه الحالة يجب عليكم يا أصدقائنا أن تلتزموا بالهدوء والصمت حتى لا تحرموا الأم أو الأب من الراحة التي هما بحاجة إليها.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
قال المعلم للتلميذ: لماذا لا تظهر لنا الشمس عندما تمطر السماء؟ فأجاب التلميذ:
حتى لا تتبلل الشمس يا أستاذ.
قال الأول: هل تعرف لماذا يضع الأطباء كمامة على وجوههم أثناء العملية الجراحية؟ فأجاب الثاني: حتى لا يتعرف عليهم أحد عندما تفشل العملية.
قال بأن الحلوين أوصانا القرآن الكريم، أوصانا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أوصونا الأئمة الأطهار عليهم السلام أن نحترم ماما وبابا وأن نحبهما كثيرا كثيرا ودائما.
وأول ذلك هو أن نلتزم بالهدوء أمامهما وأن لا نعكر مزاجهما وهما يعملان ليل نهار من أجلنا.
نعم يا أصدقائنا، الأم والأب لهما حق كبير علينا، وعندما يكون أبونا بحاجة إلى الراحة والهدوء والاستجمام علينا أن لا نتكلم بصوت عال مع إخوتنا في البيت، وأن لا نرفع صوت التلفزيون أو الراديو عندما تريد أمنا أن ترتاح قليلا.
وتأكدوا يا أصدقائنا، تأكدوا أن ماما وبابا سوف يكونان راضيين عنا لو قدمنا لهما هذا الهدوء وهذا الاحترام.
نعم يا أصدقائنا. أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟
هل تعلم يا صديقي العزيز أن الأنف والأذن من الأعضاء الوحيدة في جسم الإنسان التي لا تتوقف عن النمو طوال فترة الحياة؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن معدة الإنسان تحتوي على ما يقارب 35 مليون غدة هضمية؟
هل تعلم يا صديقنا العزيز أن إسماعيل عليه السلام أول من ركب الخيل؟
الآن يا أصدقائنا ننتقل معا إلى الفقرة الأخيرة في البرنامج، وهي كما تعلمون هي فقرة حكاية.
نعم يا أصدقائنا، نستمع الآن إلى حكايتنا الجميلة في برنامجكم حديقة الأطفال.
أصدقاء، اكتشف مزارع ذات يوم أنه فقد ساعته اليدوية في مخزن الحبوب. كانت تلك الساعة غير عادية، إذ إنها ذات قيمة عاطفية خاصة بالنسبة له. بعد تفتيشه وتنبيشه في التبن لمدة طويلة ولم يعثر على شيء، توجه طالباً مساعدة مجموعة من الفتية الذين كانوا يلهون ويمرحون بالقرب من المخزن، ووعد بمكافأة كبيرة لمن سيعثر عليها.
أسرع الفتية يا أصدقاء وأخذوا بالبحث الحثيث عن الساعة في كل ركن وزاوية، ولكن يا أصدقائنا دون جدوى. وعندما كان المزارع على وشك الاستسلام واليأس من إيجاد الساعة، تقدم فتى صغير منه طالبا منحه مهلة أخرى للبحث. ألقى المزارع نظرة على الفتى وقال في نفسه: لما لا، يظهر أنه جاد.
وهكذا يا أصدقائنا بعث المزارع الفتى لمخزنه، وبعد وقت قصير عاد الفتى والساعة بيده. فرح المزارع وبدت عليه علامات الدهشة، فسأل الفتى:
كيف نجحت في هذه المهمة في حين فشل أقرانك الآخرون؟ رد الفتى قائلا:
لم أعمل شيئا سوى الجلوس على المصطبة وإرهاف السامع. في مثل ذلك الجو من الهدوء والسكينة تناهت إلى مسامعي تكتكات الساعة، فقمت وبحثت عنها في ذلك الاتجاه فوجدتها.
نعم يا أصدقائنا، في كثير من الأحيان نحتاج إلى الهدوء والسكينة والإنصات بمهارة لنستطيع سماع صوت من نحب واحتواء بعضنا والقضاء على خلافاتنا وتعدد آرائنا بقليل من هذه المهارات التي منحها لنا الخالق عز وجل في هذا الكون. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات، رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
كان الجميع يغطون في نوم عميق حين رن جرس الهاتف في بيت عبد الرزاق، فأيقظ رنينه أم عادل، فنهضت متجهة نحو الصالة ورفعت سماعة الهاتف. نعم تفضلوا، من المتكلم؟ السلام عليكم، رجاء هل هنا بيت السيد أبي عادل؟ وعليكم السلام، نعم هو، تفضل. أرجو ألا أكون قد أزعجتكم في مثل هذا الوقت، لا لا أبدا، من تكون حضرتك؟ أنا صديق الدكتور عادل، أردت التحدث إليه في أمر مهم. طيب، إنه نائم، سأوقظه حالا. وقبل أن تضع السماعة عاودت الحديث مع الشخص المتكلم وكأنها تذكرت شيئا. عذرا يا ولدي، هل حدث شيء لا سمح الله؟ خير إن شاء الله، إنه مجرد أمر بسيط، فأنا على وشك السفر وأردت أن أسلم على الدكتور وأودعه. طيب. وهنا خرج أحمد من غرفته والنوم لا يزال في عينيه ليستفهم من والدته عن الموضوع، فأوضحت له ما دار بينها وبين المتكلم. فشك أحمد في الأمر ورفع السماعة، فدار حوار قصير بين الاثنين حيث هتف أحمد. مرحبا، أنا أحمد شقيق الدكتور عادل. أهلا، أنا علاء. أهلا دكتور علاء، سأوقظه حالا. طلب أحمد من والدته إيقاظ الجميع للصلاة إذ طلع الصباح، بينما ذهب هو لإخبار أبي هشام. لكن الأم بقيت قلقة رغم تطمينات أحمد، فمضت تقول مخاطبة نفسها بصوت مسموع: ترى ما الأمر؟ أستر يا الله. ذهب أحمد إلى غرفة أخيه، وبعد أن طرق الباب بهدوء خرج عادل مستفهما عن الأمر، فأجابه أحمد بأن المتكلم هو الدكتور علاء ويبدو أن شيئا ما قد حدث. أسرع عادل للتحدث مع صديقه: السلام عليكم دكتور علاء، ما الأمر؟ فقال الصوت مجيبا بعد التحية: السلام عليكم دكتور عادل، نحن بانتظارك الآن، أخذوا أبا جعفر إلى المستشفى. السيد؟ يا إلهي، متى؟ قبل نصف ساعة. طيب، سأتحرك الآن. وتوادعا على أمل اللقاء، وبلهفة سأله أحمد عن الموضوع: ماذا هناك؟ هل استجد أمر ما؟ أنا جاهز. فلم يرد عليه عادل بشيء واضح، وكل ما قاله: اعتقل السيد محمد باقر الصادر، سأتصل بك، وإذا حصل أي تطور أو تأخير احصل لي على إجازة مدة يومين من المستشفى. هنا عادت الأم تتساءل وقد علت وجهها علامات القلق: ولدي حبيبي، ما الأمر؟ حاول عادل طمأنتها، فنظر في وجهها الحائر وقال: أحد الأصدقاء سيسافر وأود توديعه. لم يهدأ قلب الأم عن القلق، فبقي سريع الخفقات، وبقيت تطلق من توصياتها الكثيرة لولدها رغم تطميناته لها، فقالت: أبا هشام، احذر، انتبه حبيبي، وفقك الله. ذلك أن قلبها كان يحدثها بشيء آخر، فرجعت غير مرتاحة البال لتوقظ النائمين للصلاة، فيما تهمس في خاطرها: أرجو أن لا يصدق قلبي الحدس الذي يخالجه. في شوارع النجف الأشرف القديمة، المدينة الدينية العريقة الملتصقة بطابعها التراثي، كان الجو ملتهباً ومسلحو السلطة منتشرون في كل مكان. مرت السيارة بالدكتور عادل ومرافقه الدكتور علاء بأزقة ملتوية حتى وصل بيتا قديما في محلة البراق. لقد وقع المحذور، فحين كان الصمت الكامل يخيم على النجف كان لزوار الفجر مهمة أخرى. لقد اعتقلوا السيد محمد باقر الصادر بأمر من صدام حسين نائب الرئيس العراقي، وبعد سويعات خرجت تظاهرة صاخبة في النجف تطالب بإطلاق سراحه وتهتف بحياة الصدر. اشترك فيها الدكتور عادل بحماس، حيث التحق بالتظاهرة بعيد انتهاء المتجمهرين من قراءة دعاء الفرج في مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. لم تكن الجموع قد ابتعدت عن المرقد فعاودت الاحتشاد سريعا وانطلقت باتجاه شارع الصادق، وتدفقت كسيل وهي تهتف: عاش 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 الصدر، والدين دوما منتصر. فيما طوقت القوى الأمنية المكان وبدأت بالاشتباك مع المتظاهرين العزل واعتقالهم، افترق عادل وعلى وزميل لهما واتفقوا على اللقاء في السوق الكبير حيث كان أوقف سيارته. تمكن عادل من النفاذ من الطوق الأمني عبر طرقات فرعية بعد أن اشتبك في السوق الكبير مع بعض رجال الأمن والمخابرات الذين حاولوا اعتقاله، حيث اعترضه أحدهم فدفعه عادل بقوة، ومن تقدموا لإمساكه واستطاع الإفلات من بين أيديهم متخذا طريقه في شارع زين العابدين، حيث وجد الدكتور علاء بانتظاره في سيارة صغيرة بيضاء وقد ترك بابيها الخلفيين مفتوحين. هتف عادل وهو يلهث جهدا: لقد أفلته من أيديهم بمعجزة. فعقب علاء وهو يدير محرك السيارة وينظر في المرآة بعينين قلقتين: نأمل أن لا يكونوا احتفظوا لك بصورة في أذهانهم. على الأرجح أنهم حفظوا وجهي. فعاد علاء إلى القول وهو يطلق لسيارته العنان: لا يمكننا انتظار أحد في هذه الحالة، إنهم لا شك يجدون في البحث عنك. من هناك انتقل عادل إلى بغداد مباشرة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
اصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل.
ألا فاصبر على الحياة. بك غير خير، فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تظنن بربك غير خير، فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل.
ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على
تجر رزقا، لكان الرزق عند ذوي العقول. وكم من مؤمن قد جاع يوما، سيروى من رحيق سلسبيل. فلو أن العقول تجر رزقا، لكان ذوي العقول. وكم من مؤمن قد شاع يوما، سيروى من رحيق سلسبيل.
ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل.
ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل.
ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل.
ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل.
ولا الخامسة مساء من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإليكم نشرة هذه الساعة. قادة الثورة يحذر من الإفراط في التفاؤل أو التشاؤم بشأن نتائج المفاوضات الجارية في عمان. الجيش الصهيوني يواصل عدوانه على غزة، وتحذيرات أممية من الوضع الإنساني الأسوأ منذ بداية الحرب. أكثر من 100,000 صهيوني يطالبون نتنياهو بوقف الحرب في غزة وإنجاز صفقة تبادل الأسرى. إليكم التفاصيل. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي إن مفاوضات عمان هي واحدة من عشرات الأعمال التي تقوم بها وزارة الخارجية الإيرانية، معتبرا أنه لا ينبغي ربط قضايا البلاد بهذه المفاوضات.